قصها وداني، هنا ما بين قصها وداني، نجسد من مفاهيم العقيدة لكل الناس بالأسس الفريدة، جمعنا من رؤى الدين السديدة، أماننا إلى روض الجنان، أماننا إلى روض الجنان.
أيها السادة، أهلا بكم إلى حلقة جديدة ومهمة ضمن حلقات برنامج الملف. كان لنا لقاء حول الذكاء الاصطناعي، مفاهيم وممارسات وبرمجة ومراحل تطور إلى غير ذلك في برنامج في العمق. تناولنا الذكاء الاصطناعي من الناحية التقنية والتطورات الجديدة، لكن ومن المهم بل ومن الأهم أن نفتح ملف الذكاء الاصطناعي وفق الشريعة الإسلامية. الجميع يسأل الآن ويتساءل، هل يصطدم الإسلام صراحة مع الذكاء الاصطناعي، أم ربما تكون هناك اصطدامات مستقبلية حتى وإن لم نكن قد وصلنا فعليا لمرحلة الصدامات الآن؟ هل أيضا سينتهي العالم وفق تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومن هنا ستكون الأمور فيها معارضة واضحة بين ما جاء في الشريعة الإسلامية وبين ما يتحدث عنه العلم؟ كيف لنا أن نوفق بين هذا وبين ذاك، وأيهما أصح؟ لأن ذلك أصبح مثار شبهات كبيرة، أو سيصبح مثار شبهات كبيرة دينيا أو فيما يخص الجانب العلمي والجانب الديني. رحبوا معي بداية في صدر هذا اللقاء بصاحب المكان العالم الجليل فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الزغبي، العالم والباحث والسيد الأزهري الكبير ومن السادة الأكابر الأفاضل الذين استودع الله كلامه في صدورهم فحفظته ألسنتهم ووعته أفئدتهم، إضافة لذلك ما يتسم بهم الرؤى تحليلية مهمة بعيدة كل البعد عن المجاملات وعن الموروثات العربية أيضا والشعبية. رحبوا معي بفضيلته مرة أخرى مولانا، أهلا وسهلا ومرحبا.
الإعلام المحترم
بنرضى عنك،
والدكتور الحبيب
الله يحفظك الدكتور
محمد الشاعر
الله يرضى عنك،
نفع الله بك العبادة والبلاد،
اللهم أمين رب العالمين،
أسأله جل وعلا أن يمكن لك حيثما كنت وأينما كنت،
اللهم أمين،
وأن يبارك في هذا الجهد وأن يتقبله،
ربنا يحفظك رب دكتور. كثرت التساؤلات سيدنا الدكتور.
أي نعم،
والكل بيتكلم كده بصراحة بعامية المصريين، الذكاء الاصطناعي يصطدم مع الإسلام أم لا؟ الإسلام يقره أم لا؟ بمنتهى الصراحة.
أي نعم، شوف يا دكتور محمد، هذه حلقة غير تقليدية. ثانيا، ربما يقول قائل أن لك أن تتكلم في الذكاء الاصطناعي وهذا ليس من باب تخصصكم. أنت ذكرت أنك أتيت بأحد من أهل التخصص وقدمت لذلك، وأنا أتحدث كما ذكرت أنت الآن عن الرابط أو العلاقة بين الإسلام والذكاء الاصطناعي، هل يدعمه أم يرفضه، هل يتفق معه أم يصطدم به، وهل نهاية العالم اللي بيخبروا بها ربما تكون بسبب يعني التقنيات الواردة من الذكاء الاصطناعي، ولا كما وردت في الدين الإسلامي من خلال نصوص الكتاب وصحيح السنة. ومش كده بس، والمعلومات القائمة على الذكاء الاصطناعي كما ذكرت لك من قبل دائما أجلس مع أهل التخصص قبل أن أتكلم، من باب فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولذلك سترى أنني أتيت بدقة من حيث السنوات، من حيث التقديرات، من حيث النسب، سترى ذلك موثقا بالأدلة إن شاء الله.
نعم،
لكن دعني بداية أبدأ بنقطة في غاية الأهمية، ألا وهي الإسلام دين العلم والمعرفة.
ده أول حاجة،
أول نقطة،
الإسلام دين العلم.
أي عشان أدخل في هذا المحك الخطير بقول بداية يا جماعة، ليه؟ لأن بخلاف المعتقدات الأخرى، المعتقدات الأخرى يا دكتور محمد لا تقوم مع احترام يعني على العلم والمعرفة، ولكن بعضها يقوم على الوعظ وبعضها يقوم على تطبيق أحكام رغم التفريط الذي دخل هذه وتلك. لكن بالنسبة للإسلام، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، هو دين العلم والمعرفة. لا أقول بشهادة أبناء المسلمين، ولكن بشهادة الجميع، بمعنى بشهادة المستشرقين المنصفين، أرى أن الكل قد أجمع على أن الإسلام دين العلم والمعرفة. فالإسلام يدعو إلى التزود بالعلم والمعرفة، يدعو إلى التزود، لا أقول إلى فقط تحصيل العلم والمعرفة، إلى التزود بالعلم والمعرفة. وأول آية نزلت من ملك الملوك ورب الأرباب على قلب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ونطق بها لسانه، اقرأ اقرأ معي يا دكتور محمد.
نعم.
هذا فيه دلالة عظيمة جدا، لن تجد معتقدا ولا حتى فكرا أيديولوجيا قام على التأسيس من أول وهلة على اقرأ على الإطلاق يا دكتور محمد.
نعم.
اللهم إلا لن ترى ذلك إلا في الإسلام. ولا شك يا دكتور محمد أن طريق السعادة والتقدم والتطور، شو نقول إيه؟ السعادة والتقدم والتطور، ما في انفصال بين الثلاثة، سعادة وتقدم
وتطور.
لا بد لهذا الطريق أن يمر من خلال دروب العلم والحضارة، من خلال دروب العلم
والحضارة،
ولا يمر على أودية الجهل والتخلف، ولا يمر على أودية الجهل والتخلف. فأودية الجهل والتخلف تأتي بالفساد وتأتي بالانحطاط وتأتي بالمجاعات وتأتي بارتفاع الأسعار وتأتي بالغلاء وتأتي بالبلاء وتأتي بشعوب محترامي نراها متأثرة على بعضها، متذئبة على بعضها، تعيش حياة الغابة، تعيش حياة الغابة. طيب يا دكتور محمد، الملاحظ بقى، وانا عايز الناس تركز معي جدا، انا بقول الحلقة دي مش تركز في نقاط من اولها الى اخرها. الملاحظ ان اهتمام القرآن بقضية العلم يا دكتور محمد، هذا الاهتمام لم يظهر مع اول نزول آيات القرآن فقط، لا، بل كان هذا الاهتمام من بداية خلق الانسان نفسه.
ازاي
يعني؟ القرآن بيّن لنا ان الاهتمام بالعلم لم يبدأ فقط بقول الله اقرأ، ولكن القرآن بين لنا أن الاهتمام بالعلم كان من بداية خلق الإنسان. إزاي يا معالي الدكتور؟
نعم.
أنا منظر في قول الله جل وعلا، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة.
نعم.
قالوا أتجعل فيها
من يفسد فيها،
من يفسد فيها ويسفك الدماء
ونحن
نسبح بحمدك ونقدس لك،
قال
إني أعلم ما لا تعلمون. شاهد عندي إني أعلم ما، ده قبل خلق إيه؟ قبل خلق الإنسان نفسه.
نعم.
إني أعلم ما لا تعلم. وأيضا في سياق الآيات يا معالي الدكتور محمد بعدها مباشرة، وعلم آدم الأسماء كلها.
علم
وعلم، خلي بالك، وعلم آدم الأسماء. وفي نفس السياق يا دكتور محمد، لا علم لنا
إلا سبحانك. ما علمتنا.
لا علم لنا إلا ما علمتنا. شوف انظر إذا التأكيد في العلم، وهذا قبل أن يكون الإنسان، يعني هذا الأمر مرتبط بخلق الإنسان لا بنزول القرآن، لا بنزول القرآن. وإن كان القرآن قد نزل يحض ويحث بل ويدعو إلى التزود.
نعم.
معايا دكتور محمد؟
نعم.
طيب مش كده وبس يا دكتور محمد، حتى في التوحيد، حتى في التوحيد
فاعلم أنه لا إله إلا الله ولم يقل فقل مثلا.
ممتاز. أمر الله تعالى بالعلم على أعظم مشهود، على أعظم مشهود اللي هو توحيد ربنا، ده أعظم مشهود. شوف يا دكتور محمد، أو فاعلم كما قلت، فاعلم أنه لا إله إلا الله. الله. طيب، ونفى التسوية بين العلم والجهل، نفى التسوية بين الذين يعلمون والذين إيه؟ لا يعلمون. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ شوف شوف، عشان ترى السياق القرآني والاهتمام بالعلم. مش كده بس يا دكتور محمد، بل رفع الإسلام مرتبة العلم والعلماء وجعل لهم مكانة.
يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم.
تمام.
درجات.
لما نقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم
درجات،
درجات. ده في الدنيا وفي الآخرة.
نعم.
ده في الدنيا وفي
الآخرة.
وليس في الدنيا فقط يا دكتور محمد، وأيضا ليس في الآخرة فقط، بل في الدنيا وفي الآخرة.
نعم.
طيب، وحث على طلب العلم والزيادة منه. وقل رب زدني
علما.
أهو مش حث على طلبي فقط، لا، والزيادة منه. وقل رب زدني علما. مش كده بس يا دكتور محمد، لا، ده أنا هاجي لنقطة خاطرة جدا. الإسلام يعني جسد هذا المعنى في حديث عظيم جدا بيّن فيه فضل العالم، مش فقط العالم، حتى طالب العلم، حتى اللي بيلتمس الطريق لتحصيل العلم.
نعم.
إن ماذا ننظر في الحديث الصحيح الوارد في الصحيح وأيضا في غير الصحيح، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا
إلى الجنة.
إلى الجنة. نركز فيه يا دكتور محمد.
نعم.
من سلك طريقا، شوف من سلك لسه بادئ يسلك هذا الطريق، من سلك طريقا يلتمس، ده لسه بيلتمس ما هوش عالم يا دكتور محمد، يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا ايه؟
الى الجنه.
تعالى
وعلما يا دكتور هنا في سياق النكره، يعني ليس مقصود بالعلم الشرعي، يعني لم يحدد علم معين.
انا كنت عايز اتك على دي، ولذلك العلماء قالوا
معلش بقى احنا اخذنا
كتير، لا 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 لا
رائع، شاربنا كثيرا من مشاربك يا دكتور.
رائع. قالوا هنا نكره. ليه؟ لان النكره تشمل كل انواع يا دكتور
العلم.
العلم سواء العلم الدنيوي، العلم الطبي، العلم في امور الصيدله، العلم الهندسي، العلم الزراعي، العلم الصناعي. ولذلك هنا الاسلام بيحث ويحض على تحصيل هذه والتزود منها على اساس الامه تبقى امه متقدمه
في كل النواحي،
مش امه خطابح وفي الافعال فاشله، مش امه كلام وتباهي لمؤاخذة بالأحساب والأنساب وبخطب الجاهلية، ثم هي الآن سقطت من القطار وهي خلف الأصفار حتى صار لا يراها أحد ولا حتى اليهود، مع احترام. ولذلك العلماء دكتور محمد يقول لك هنا ناكرة علشان تشمل كل
سياق العموم
العلم.
نعم.
من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا. تعلم كده يا دكتور محمد، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم.
نعم.
رضا بما يصنع.
لطالب وليس لعالم.
ده جاي بقى العالم بقى. شوف لما النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بقى داخل على مكانة العالم الحقيقي يبين المنزلة الحقيقية للعالم، وفي نفس الوقت يبينها أصلا لطالب العلم. شوف لما يقول لي وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا منه بما يصنع، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على بقية الكواكب في ليلة البدر.
يا سلام.
في ليلة
البدر. ليلة الاكتمال يعني.
نعم. وإن من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير.
الله.
ده اللي جاي بقى أهم بقى.
معلم الناس يا دكتور.
طبعا.
وليس معلم المسلمين.
لا 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 لا, لا. معلم الناس. الناس. لم يأتي هنا بالتقييد. معلم الناس. لأن أهل العلم قالوا إيه؟ لأن كل علم يحدث به إعزاز للمسلمين فوق مسافة الحكم الشرعي، العلم الشرعي.
صح.
يعني خلينا كلنا بقينا علماء في الشرع الوقت، لكن جهلة في الطب، جهلة في الصيدلة، جهلة في الزراعة، جهلة في الصناعة، جهلة في كيت، هنبقى موت زي طالبان كده. معايا دكتور محمد؟ لهذا العلم كما قلت، ولذلك لما جاء السياق بلفظ العلم على اعتبار الناكرة لتحصيل كل أنواع العلم. لتحصيل كل أنواع العلم. طيب يا دكتور محمد، اللي جاي بقى أهم، وإن العلماء ورثة الأنبياء، مش اللي بيطلع المنبر، لا لا، مش كل اللي بيطلع المنبر بيبقى عالم، ولا اللي قاعد في حلقة، لا، ولا اللي الناس بتنصبه، لا، ولا اللي السلاطين بيقدموه ويفرضوه على الناس، لا. العالم هو العالم الذي شهد له أهل التخصص بأنه عالم وكانت أخلاقه موافقة لعلمه.
أخلاقه موافقة لعلمه.
مشهود له بالعدالة، مشهود له بالأخلاق العالية، مشهود له بكيت، إنما تجيب لي شوية بهلوانات وشوية كيت سواء في المعارضة سواء في مع السلاطين سواء كيت، لا، كل دي كلام فارغ. المهم وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكن ورثوا علما ينتفع به، ينتفع به، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. معايا دكتور محمد؟
دلالة لفظ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يا دكتور، وحابب اسأل حضرتك عليها.
اي نعم.
وده اللي خلاني اعيش معاها لما حضرتك فضلت وقلت الان العلماء ورثة الانبياء. موضوع الارث والتركة بالنسبة بين الاب وابنائه في امور العقارات او في امور الاراضي او الاطيان بيبقى لها توابع واهتمامات معينة. نجد ان السادة الانبياء مثلا لم يورثوا من المال وغير ذلك لابنائهم، ولم يقف الارث حكرا على ابنائهم مثلا
بالضبط.
وانما بات هو مملوكا للجميع
بالضبط.
او لمن احب
بالضبط.
ثم اذا ما نظرنا الى موضوع الارث وجدناه العلم.
اي نعم.
مدى فهم ووعي هذه النقطة سيدنا الدكتور؟
دي تجاب من آية او شطر. وورث سليمان داوودا، خلي بالك معايا، يقول لك وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وبعدين الانبياء كانت الى اخر هذه الامور، فين بقى هو؟ وورث سليمان داوود ميراث النبوه والعلم. ميراث النبوه
والعلم.
والعلم، خلي بالك. وهنا سيدنا النبي لما يقول وان العلماء ورثه الانبياء لم يجعل ارث الانبياء حكرا على من كان من اصلابهم، ولكن جعله لكل انسان متقرب الى الله تعالى ونافع للاسلام واهله، فجعله هو الوريث للنبي.
يعني بامكان كل الناس أن يكون وريثا للنبي بشرط
بالضبط
أن يسلك طريق العلم.
ده بالعكس، هناك من يتبرأ منهم النبي وربما يدعون أنهم من ورثة الجنس. خدت لحضرتك إزاي؟
نعم.
يعني لما نيجي ننظر للفاطميين، منهم من ادعى الربوبية مع احترامي، وقتل في القاهرة حينما أوصت أخته رجالا تخلصوا منه.
نعم.
إلى آخره، وكان يدعي أنه من نسل النبي. طبعا إن صح أو أخطأ ما ليش دعوة بقى بالنسب هنا، ولكن ربما ليه مع سيدنا نوح ابنه مات كافرا؟
ليس من أهل.
أيوة شوف، ليس من أهلك. ليه؟ أهله هم مين؟
إنه
المؤمنون الذين اتبعوه. ولذلك هنا يا دكتور محمد بنقول الإرث الحقيقي هو لمن اتبع النبي.
الله.
معاك دكتور محمد؟
نعم.
تمام.
نعم.
ندخل بقى يا دكتور على التطور التكنولوجي. التطور التكنولوجي. يعني هي انا ارى كلمة التطور التكنولوجي اشمل تماما من كلمة الذكاء الاصطناعي.
يعني التطور التكنولوجي او موقف الاسلام بالرفض او التأييد
بالضبط.
التطور التكنولوجي.
عارف ليه يا دكتور محمد؟ لان الذكاء الاصطناعي يدخل في التطور التكنولوجي.
تمام.
فالتطور التكنولوجي كلمة أعم من الذكاء الاصطناعي، والذكاء الاصطناعي يعني خصوص من عموم.
نعم.
طيب ندخل نقول ايه دكتور محمد نبهد لها عشان برضو الناس تمشي معايا نقطة بنقطة. طيب أول نقطة بنقول مع التطور السريع والتسارع الكبير اللي بيشهده العالم، أنا بقول اللي بيشهده العالم في مجال التطور التكنولوجي يا دكتور محمد، أصبحت التكنولوجيا مكونا أساسيا في مدى تطور المجتمعات وتقدمها.
تمام.
صارت ايه؟ مكون
ده واقع. ده واقع
بدليل اما نيجي نبص الانقلابات اللي شغاله عند عند جيراننا، بس هتبص لبوركينا فاسو، هتبص المالي، هتبص للنيجر، هتبص للغابون، هتبص لكيت الى اخر هذه الامور. يا مولانا انتوا فين؟ فين؟ يعني لو جاتنا واحد من اوروبا دلوقتي يقول لهم انتوا فين؟ او من امريكا يقول لهم انتوا فين؟ فين لما يوصل لهم ويشوفهم؟ خدت على بعضك ازاي؟ مش دي تقليل من قدر اخواننا واشقائنا على الاطلاق؟ لا، ده الانسان بيتمزق بالحسره ويتكلم عن اشقائي بذلك، واحنا برضه ما احنا في الراكب، لكن بقول احنا هو نقطه مهمه جدا، ايه اللي مخليهم عايشين في جد؟ ما انت بتشتكي من فاسد معلش ويجي لك حكم لا يعلم به الا الله، انت بين المطرقه والسندان وقاعد تفرح على ايه؟ ده انت مش هدي جالك الاسوأ، مش هدي جالك الاسوأ. الله. هتفضل في الدوامه دي لغايه ما تخرج الى ايه يا دكتور محمد؟ الى العلم والتطور والتقدم، وتمتلك مع احترام ببنيه تحتيه علميه تنقذك من هذا التخلف وهذا الانحدار وهذا الفساد.
تمام.
معايا كده يا دكتور محمد؟ مش انا النقطه الاولى؟ طيب يا دكتور محمد، شهد العالم يا دكتور محمد خلال المئة عام الاخيره، دي النقطة الثانية، أنا ماشي نقطة نقطة عشان بس الناس تاخد كلامي ويبقى مرتب عندها جدا. العالم شهد خلال المئة عام الأخيرة يا دكتور محمد تطورا كبيرا وتسارعا خطيرا في التطور التكنولوجي. ده بفضل يا دكتور محمد؟ ده بفضل الدفع بمزيد من الموارد نحو البحث والتطوير وإنتاج المعرفة.
تمام.
بحث وتطوير
إنتاج معرفة.
عارف اليهود لما ترجع للميزانية بتاعت البحث والتطوير وإنتاج المعرفة بتاعتهم قد إيه يا دكتور محمد؟ اللي احنا بنسميها الميزانية البحثية، أضعاف ميزانية العرب مكتملين
فيما يخص البحث، مجال البحث.
البحث العلمي، البحث العلمي يا دكتور محمد. وخلي بالك لو جينا نبص لليهود 6.5 مليون، لو جينا نبص للعرب فوق 400 مليون، فوق 400 مليون معايا أو أبناء المسلمين في المنطقة العربية أو كده الشرق الأوسط، فوق 400 مليون يا دكتور محمد. طب تعالى خلي بالك مهم جدا، الأموال بتاع اليهود اللي بتتحط في البحث العلمي اللي أضعف ضعف ميزانيتنا كلنا مع بعض بتتحط في البحث العلمي، معظم بتاعتنا بتتحط فساد يا دكتور محمد. يعني عملنا ومش حاجة بنبحث وصرف على البحث العلمي عندك. طب فين فين فين؟ ما هو أنت عايز تقول لي أنك صرفت على البحث العلمي، فين فين الأثر؟ فين النتيجة؟ فين الناتج؟ ما فيش أي حاجة على الإطلاق. الدول العربية الحين دول مستهلك، وبالذات في مجال التطور والتقدم والتقنيات مستهلكة يا عم الدكتور محمد، صح المصاح؟ طيب تعالى. لذلك يا دكتور محمد بعد دفع بمزيد من الموارد في البحث والمعرفة والتطور والعلم إلى آخر هذه الأمور يا دكتور محمد، الأمر ده جعل التكنولوجيا الوقتية صارت عابرة للقارات، عابرة للقارات، صارت مكون أساسي يا عم الدكتور محمد في تطور المجتمعات وتقدمها زي ما أنا قلت. والدول العظمى عملت ايه بقى الدول العظمى؟ انا بقول الدول العظمى، انا مش عظمى عند الله جل وعلا عشان ما فيش معنى يقول ازاي تقول لفظ العظمى يا غتتك. ده سيدنا النبي لما كتب لكسرى قال من محمد بن عبد الله الى كسرى عظيم فارس، عظيم فارس. لما كتب لقيصر الى قيصر عظيم الروم. فما جاء محمد يزوغ بيستعملها، انا بستعملها صح في السياق معايا يا دكتور محمد، حتما احنا بنقعد بس العاد جد واحنا تحت تحت خالص خلصتو. طيب الدول العظمى قامت بتطوير يا دكتور محمد تطبيقات متقدمه جدا، قامت بايه يا دكتور محمد؟ بتطوير ايه؟
تطبيقات
متطوره جدا. زي ايه؟ على راسها الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي وتوظيف المجال الذكاء الاصطناعي في اخطر امرين اللي هما ايه؟ العسكري والامن. الدول العظمى استغلت اللي هو التطور في مجال الذكاء الاصطناعي في المجالين،
يعني في القضايا الوجودية
بس، احسنت كده، العسكري والامني. وخلي بالك محدش يأمن، محدش يأمن الحروب، الانسان اللي عايز السلم لابد يكون قوي جدا. لان القوة اللي تضمن له السلم.
صح.
يعني دولة زي امريكا، من دولة الوقت اللي تجرؤ تفتح فاها الى امريكا او في يعني اي دولة تفكر كده؟ لا، طالما اني قوي انا ضمن السلام لي ولشعبي. انما اللي قال لك والله ده اسطول اليهود في عرض البحر واحنا في عرض النبي يبقى يقابلني صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم مع عم الدكتور محمد. فخلي بالك من الحتة دي. يعني الوقت امريكا شوف عملت ايه من حيث الذكاء الاصطناعي واستغلت في المجال العسكري. يا راجل ده تمتلك قواعد في الفضاء، صارت تمتلك محطات فضائيه عسكريه مش بس سلميه علميه معايا مولانا.
محطات فضائيه عسكريه،
محطات فضائيه عسكريه يا دكتور محمد. صارت تحتل جزء كبير.
هل في بيانات رسميه او
احصائيات؟ طبعا طبعا، انا اجيب لك الوقت اهو. صارت تمتلك مع احترامي يعني اجواء فضائيه عاليه جدا، حاولت تزاحمها روسيا شوي. الصين بدأت تزاحم لان عارف ان البقاء للاقوى ودي سنة الحياة. وما بقول البقاء للاقوى، انا عملت معك حلقة كاملة بالادلة من الشارع على ان البقاء للاقوى وهي لفظة حقيقية صحيحة. البقاء للاقوى مش الاقوى،
للاقوى.
انا هجيب شوية اسود نهو
وليس للاصلح، البقاء للاقوى.
انا هجيب اسود اهي، ما انا مش هنتفع من الاسد باي شيء على فكرة. واجيب لك جنبهم شوية غزال او لعام، ودول بنتفع منهم. ده انا بنتفع بالجلد وبنتفع باللحم وبنتفع بالبيض وبنتفع بكل الخيارات اللي بتيجي من دول. سبت لي مع ده البقال الاقوى، ده هيفترس دي، مش هيسيب منها حاجه خالص على الاطلاق. البحر انا حطيت سمك قرش ومعاه سمك تاني هيفترس وبياكلوا كده الى اخره. كذلك بالنسبه للبشر، اغاثه البشر معايا دكتور محمد. البقاء للاقوى، مش تبقى تجيب لي شويه باكيت وامسك لي البتاع لغايه من هو لغايه عندك وحي لا يابا لا لا، هتفضل طول عمرك كده اهو وفي الاخر لا حول ولا قوه الا بالله. خلاصته يا دكتور محمد، ولدك سيدنا النبي، سيدنا النبي ايه اللي دخله في جهاد؟ ايه اللي دخله في قتال؟
او الانشغال بالفرعيات، نقعد طول النهار كل يوم على الفيسبوك
عاملين لا غير كده
لايف ديني،
اهتمام النبي بالعلم
والنووي وحش ولا مين حلو وايه البدعه وايه مش عارف ايه افلام. يعني
اهتمام سيدنا النبي بالقوه ومجابهه العدا، والا ما احترموا ده النبي اللي هو اللي ربنا جعله رحمه مهداه وكان بيبقى على راس الجيش. جيش يعني ايه؟ يعني في الدم بياسيل يا دكتور محمد معايا كده. هنا بقى بقول لك المجال الايه؟ العسكري والمجال ايه؟ الامني. الدول العظمى الحين استغلت توظيف الذكاء الاصطناعي في المجالين دول يا دكتور محمد. وخلي بالك مع اننا اللي زي وزي كده لا ننكر ابدا استخدام التقنيات بشكل سلمي، وهذه لما استخدمت بشكل سلمي نفعت البشرية نفعا عظيما
وحق
جدا.
مشروع لكل من يريد الحياة لاستخدامات وأغراض
سلمية. يا دكتور محمد انعكس هذا الخير على البشرية بأسرها يا دكتور محمد، خدت بال حضرتك ازاي؟ بل على جودة حياة المجتمعات التي تستخدم. انا اقول لك العالم الوقت ما كان زمان يقولوا الحتة دي فيها كذا، الضلع فيه كذا، الحتة دي وقعوا كيت، كان بيجيب لك من بجبساتي حط الخشبة وشد يالا والله انا ما يحصل ايه. يا مولانا انت عندك جميع انواع الاشعة بما فيها اشعه الرنين المغناطيسي اللي تبين لو في اي شيء ادنى شيء اي 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 حاجه في الجسد بتجيبها الوقت. صرت مع احترامي بترى باطن الانسان زي ظاهره تماما قدامك الى اخر هذه الامور، فهذا من فضل الله جل وعلا. طيب يا دكتور محمد، لكن ايه اللي اودى بالقوى العظمى ان يتحول يا دكتور محمد يعني استخدام الأسماء من الذكاء الاصطناعي في المجالين الأمني والعسكري؟ إيه السبب أو إيه الشناعات اللي جعلتهم مع احترام؟
ربما فكرة امتلاك القوة والسيطرة على العالم،
دي الأصل. ولكن جت من خلال إيه يا دكتور محمد؟ تراشق التهم بين القوى العظمى يا دكتور محمد كان هو السبب في توظيف إيه المجالين اللي هو الذكاء الاصطناعي في المجالين العسكري والأمني. يعني إيه؟ الهجمات السبرانية كل شوي امريكا تقول لك عندنا اعلنا هجمات سبرانيه في البنوك وفي المصالح الكبرى وفي الوزارات. طيب في الانتخابات في هجمات سبرانيه عصابتنا كت وكت وكت وكت. طب في هجمات تانية جات لنا وكت عطلت الكمبيوترات وكت وعطلت المطارات الى اخر هذه الامور. حصل تعطيل المطارات، خدت لحظه ازاي؟ لا، في هجوم سبراني مثلا، ده لا ننسى في ايران مثلا هجوم على البنوك الامريكيه كل شويه بهجوم سبراني، وفي نفس الوقت هجوم امريكي سبراني على الصواريخ البالستيه. ليه؟ لتاخير مداها والعدم ايه انطلاق في النسبه لايه والتعطيلها في 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 ايران.
نعم.
معايا دكتور محمد؟
نعم.
طيب الامر ما بقاش بقى يعني ايران اصلا لا تدخل في مجال يعني التنافس مع القوى العظمى على الاطلاق، لكن انا بقرب للناس المثال. فامريكا الوقت لما تقول لك ان الروس تدخلوا في الانتخابات وفي هجوم سبراني، الروس تدخلوا في وزاره الخارجيه وزاره الكذا تدخلوا كت واثروا كذا وسرقوا منها كذا، تقوم امريكا تعمل هجوم سبراني على روسيا. خدت لحظتك ازاي؟ ده يدخل في الامن ولا ما يدخلش في الامن؟
يدخل في الامن،
يدخل في الامن. طب تعالى بقى للمجال العسكري، يقول لك لا ما هو المجال العسكري مش ضامن على الاطلاق. فيبداوا يقووا في المجالات الاخرى زي ما حضرتك قلت بالنسبه للفضاء الخارجي. في واعتمر فيه يعني وسخروا فيه مش مليارات،
هو في نتائج كمان يعني وصل نتائج ملموسه كبيره جدا جدا جدا, يعني.
جداً.
انا اديك ربما مثال. حتى لو تم الحديث فيها بعض الناس ما تستوعبهاش او ما تصدقهاش.
لا ده انا هجيب لك حاجات مفاجاه يا دكتور محمد وبالتوثيق الوقت. طيب يا دكتور محمد، طيب من خلال الهجمات دي بقى فيه زي ما احنا بنقول شماعات للدول بالنسبه لي استخدام الذكاء الاصطناعي وتطويره في المجالين الامني والعسكري يا دكتور محمد. طيب تعالى معايا بقى التحذير بقى الخطير اللي هنا بقى، يقول لك ان المستوى القادم هيكون اشد خطر في ايه يا جماعه؟ يقول لك في حال توظيف الذكاء الاصطناعي في الصراع بقى. في الصراع يا دكتور محمد وعبر الفضاء السبراني. يعني لو استخدمنا الذكاء الاصطناعي في الصراع يجيب نهاية العالم عقلا وعقليا، يجيب نهاية عالم. يجيب بمعنى ان الذكاء الاصطناعي معروف ان الوقت لا حدود لتقدمه حتى الان.
صحيح.
لا حدود.
صحيح.
ثانيا ان كبح جماح التطور الذكاء الاصطناعي مش موجود على الاطلاق ولا في اي دولة على الاطلاق، لدرجة انهم خشوا ان الذكاء الاصطناعي من خلال الروبوتات وكان دكتور محمد يتطور لدرجة عدم السيطرة فتنشأ لغة توافقية بين الروبوتات لا يتحكم فيها البشر ولا يعلمها على الاطلاق. يحصل بها علاج بقى في الاجهزة وفي كيت وفي كل مكان، بل ينجم عنها ابادة للبشر،
وجود العالم البديل.
بالضبط. ايه اللي بخوفه منها؟ ان ممكن العالم
هل دي اسطورة ولا ممكنة علمية؟
لا هي مش اسطورة، هي ممكنة علمية لكن مش هتطبق لسبب واحد. انا كمسلم بقول انا اصدق ما جاء في كتاب الله وما جاء في صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لكتاب الله جل وعلا بين لي ان في علامات صغرى وعلامات كبرى، ان في علامات كبرى هتكون قبل الساعة، والساعة هتقوم ازاي بعد العلامات الكبرى. كذا في صحيح سنة النبي، وانا عملت معاك الحلقات دي في صحيح سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الامر اللي يجعلني تماما او ممكن دي تكون اسباب لكن لا تكون هي السبب الاوحد ولا يكون بسببها على الاطلاق نهايه العالم. معاك كده يا دكتور محمد؟ ليه؟ لعدم ورود ادله لا في الكتاب ولا في صحيح السنه تشهد بذلك، وبقول صدق الله وصدق رسوله. طيب يا دكتور محمد، الان كمان بتتجه انظار العالم يا دكتور محمد لمناقشه بعض الاخطار الناجمه عن الذكاء الاصطناعي على البشريه على المدى المتوسط والبعيد. يعني قبل سنه 2000 بثلاث سنين، يعني كام سنه كام يا دكتور محمد؟ سنه 97.
تمام.
معايا كده؟ لاول مره حصل ايه يا دكتور محمد؟ تساؤلات حوالين نهايه العالم بالتكنولوجيا. يعني هل ممكن دي اللي هي تقضي على العالم؟ خدت بال حضرتك ازاي؟ لكن انا اجيبك وكان الامر يحتاج الى حلقه عشان اجيبك بالادله بالادله من الشرع على ان لا يمكن بل ربما تكون سببا يا دكتور محمد. طيب قالوا طيب ممكن لتطبيقات الذكاء الاصطناعي يا دكتور محمد ان هي يعني تمخر الالات وتكون عندها امكانيه تعلم وتفكير وتخطيط وتطوير لغايه ما تقضي على البشريه بالتواصل فيما بينها، وهذا امر يحتاج الى تفصيل يا دكتور محمد. طيب في حاجة تانية قال لك ده في خطورة أشد من دي، خطورة اجتماعية. هي إيه؟ قال لك الوظائف. الوقت لما يبقى عندي من الروبوتات الطبيب ودي خلاص في الصين طبقت الحين، خلاص بيبرمج تماما، بيقدر يعمل الإشعاع يا دكتور محمد وبيحدد موضع اتصال الورم فين وبيقوم ده تماما على أكمل وجه دون ما يكون فيه طبيب بشري موجود. بل وصنع الروبوتات لها جلد وكت بشكل إنساني تام، وبعننتش بالعين الأدمية إلى آخره عشان مش فيه تخوف.
للأسف عملوا مذيع،
خلي بالك
هيقعدونا في البيوت
ده، خلي بالك عملوا بالكل حتى بالنسبه للي بيحمل كيت والدليفري كل حاجه الوقت وصلوا اليها دكتور محمد في هذا المجال. فقال لك ممكن الناس تقعد بقى وما يبقاش فيه كيت ويبقى فيه بطاله. لا عارف يعني بقول لا بقى دكتور محمد لان كل ما الامور تتقدم كل ما يتقدم عقل الانسان في المعرفه فيحتاج الى وظائف اعلى واكثر تقدما. يعني مين كان بيتوقع الحاسبات والمعلومات؟ مين كان بيتوقع مع احترامي العمل في الذكاء الاصطناعي بقى مجال عمل. فكل ما ينشا لك شيء جديد كل ما تنشا وظائف جديده متطوره اكثر واكثر. وعايز اشير الى تجربه يا دكتور محمد بتاع الروبوتات اللي هي الخطيره اللي انا بحذر منها بتاعت الدردشة التفاعليه يا دكتور محمد الخاصه بالفيسبوك، واللي كانت في نهايه سنه 2017. اللي عايز يراجع ورايا كانت في نهايه سنه 2017. كان ايه المطلوب من الروبوتات دي يا دكتور محمد؟ ان هي خلاص ان هي تستخدم اللغه الانجليزيه فيما بينها يا دكتور محمد، تستخدم اللغه الانجليزيه فيما بينها يعني التواصل فيما بينها
كلغه التواصل.
تمام. بهدف ايه؟ بهدف تبادل القبعات والكتب وحاجات من اللي هي كانوا عاملينها يعني اشياء بدائيه في التواصل والتفاوض فيما بين الروبوتات، وكان منها الكرات الى اخره. الا ان الروبوتات دي تمكنت في النهايه من التفاوض والتواصل اللي اقلق الكل. الوقت دكتور محمد استطاعت ان هي تنشئ لغه خاصه بها غير اللغه الانجليزيه،
يعني لغه
من اللغه الانجليزيه هم اللي يفهموها. زي دلوقتي لغه الحمام انا ما فهمهاش، لغه الطير انا ما فهمهاش، لغه الاشياء اللي في الميه انا ما فهمهاش. الروبوتات استطاعت ان هي تصنع اللغه يا دكتور محمد تتفاوض فيما بينها وتتواصل فيما بينها. بكده صارت ان هي تستطيع الولوج في اي برامج يا دكتور محمد او في اي،
وبناء عليه تنتج كثير من المخاطر.
المخاطر مين ده؟ ممكن تضم
مهالك.
تدمر البشر، تدمر كيت. وخلي بالك ما استطاع الفيسبوك ان يسيطر على الاطلاق. اضطر الفيسبوك يعمل ايه يا عم الدكتور محمد؟ الى ايقاف التجربه. خشيه ايه يا دكتور محمد؟ خشيه قيام الروبوتات بالولوج على قواعد بيانات دون علم الفيسبوك نفسه.
نعم.
طبعا الموضوع لسه فيه كتير، بس انا شايفك قاعد تعمل كده
حسن ورا الكاميرا قاعد يعمل لي كده كده كده، ما انا مش عارف
اعمل. بنقول خلاص يا عم حسن، خلاص يا عم حسن.
إذن من باب الإيضاح أيضا، حتى حد ممكن يقول طب إزاي الروبوتات هيبقى بينها لغة جديدة مش مفهومة وهي أصلا الإنسان هو السبب في هذه القاعدة العلمية والتي تطورت فيما بعد، وكمان الروبوتات مش شغالة على تفكير عقلي أو على
بالضبط
جانب روحي استنباطي واستدلالي.
بالضبط.
لا هو الموضوع بيبقى ارتباطاته العلمية أو تفسيراته العلمية الممكنة حتى الآن.
أحسن.
هي فكرة إن دوما كان نقول على أي حاجة خوارزمات. فهي فكرة ان في حاجات معينة بيقابلها اشياء اخرى، هذه الاشياء ربما ينتج عنها لغات تواصل او ما نستطيع ان نعبر عنه بلغات التواصل ضمنيا احنا ما نقدرش نفسره علميا، احنا مش فاهمين ده ايه، لكن بناء على هذه الاشارات او على هذه المدلولات يتم
دكتور محمد
وجود نتائج بالقبول او بالرفض.
خلينا نستطيع نستطيع تفسير ذلك ونستطيع التواصل بدليل ان الفيسبوك وغيره بالنسبة للمتخصصين في الذكاء الاصطناعي وصلوا إلى اللغة اللي هم بيتفاوضوا بيها، لكن لم يستطيعوا فهم هذه اللغة. الشفرة بتاعت اللغة اللي وصلت إليها الروبوتات من خلال الذكاء الاصطناعي لم يستطع هؤلاء الوصول إليها عشان يتحكموا فيها. وبالتالي لا أقف عند هذه. ليه؟ لأنها تخرج عن السيطرة بالنسبة لي. معايا دكتور محمد؟
لا زال الأمر مع الأيام متقبل أو يتقبل مزيد من الدراسات والأبحاث والدوريات المنشورة.
وفي النهاية الإسلام يدعم كل ما هو إيجابي من خلال الذكاء الاصطناعي أو التطور التكنولوجي عامة، ويرفض الجانب السلبي اللي فيه مع احترام يعني شر على البشرية أو شر على الناس.
موقف الإسلام بدأ واضحا وجليا من خلال فضيلة
ما قدمنا
الزوبي في هذه الحلقة
في مقدمة
أن الإسلام يدعم العلم منذ اللحظة الأولى حتى في مرحلة ما قبل خلق الإنسان،
بل ويحث ويحض على الزيادة منه دائما.
يبقى المعيار بالنسبة للإسلام النفع أو الضرر.
أحسنت يا دي.
ما فيه نفع يقول الإسلام.
ابن القيم قالها كلمة، الإسلام يكون حيث تكون المصلحة ولا يكون حيث تكون المفسدة.
لكن التعارض على إطلاقه هذا غير موجود في الإسلام.
لا لا لا
يعني الإسلام لا نستطيع أن نقول أن الذكاء الاصطناعي حرام.
لا 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 لا
بدعة.
لا لا لا, لا.
ما وردش. ممكن ربنا ممكن حد يقول كده، بس الإسلام ما يقولش كده.
في ناس محتاجه علاج يا دكتور محمد.
اشكرك دكتور كامل الحب والتقدير والامتنان لفضيله الاستاذ الدكتور محمد الزوبي من علماء الازهر الشريف
على الاعلام المحترم الدكتور محمد الشاعر، شكر الله له
على هذه الحلقه المهمه جدا ضمن حلقات برنامج الملف حول موقف الاسلام من الذكاء الاصطناعي بين الرفض والقبول.
نعم،
الى ان نلتقيكم ضمن حلقه اخرى من حلقات برنامج الملف. انتظرونا الاثنين من كل اسبوع قبل بدايه هذه الحلقه.
وتنوع البرنامج الثاني يا دكتور محمد.
طبعا يا دكتور اكيد
شرفت. يوم الثلاثاء في نفس توقيت الملف.
نعم دكتور.
اللي هو تلبيس الشيطان على الغفلان.
نعم تلبيس الشيطان على الغفلان فيما يخص فضيله الاستاذ الدكتور محمد الزهري.
معلم محترم زيك هو اللي ينوه.
ومهم جدا جدا
وضع تاني. ربنا
يرضى عنك يا دكتور، لانه في انا من وجهه نظري في نقطه جوهريه مهمه جدا جدا بين مرحله العلم الصحيح الذي اقره الدين وبين الخرافات والخزعبلات
يا دكتور محمد
واخدينها شماعة.
أودية الجهل والتخلف والخرافات ستبقى في الدول المتخلفة التي لم تصل إلى هذا المدلول على الإطلاق، بمعنى كل البلاد اللي ما فيهاش بنية تحتية رقمية وحكوماتها بتعاني من فقر البيانات وعايشين على الدفاتر والملفات والكلام ده كله إلى آخر هذه الأمور، لا ملهاش نصيب في التقدم على الإطلاق ولا حتى في النهوض في هذه الأيام، وهتكون عرضة للهجوم السبراني، هتكون عرضة للابتزاز من خلال الدول القوى دي، بل هتكون أشبه بالبيت المكشوف المفضوح بما فيه عند هذه الدول من خلال أقمار الصناعية والتقدم والتطور.
أشكرك دكتور.
حياك.
في أمان الله.
جزاك الله خير. على
أخلاقنا تزهو المعاني وتكسون المحبة والتفاني، وبالوسطية المثلى هدانا إله الكون في رب الثواني. بها يا أمة الإسلام نرقى، وفي رغد الحياة هناك نلقى، سمو الفكر للإنسان يبقى، هنا ما بين قصها وداني.